بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح الأصول الثلاثة. قال الشيخ رحمه الله: الأصل الثاني. لما فرغ رحمه الله تعالى من بيان الأصل الأول، شرع في بيان الأصل الثاني الذي هو معرفة دين الإسلام. فالأصل الأول في معرفة الرب سبحانه وتعالى، والأصل الثاني في معرفة دين الإسلام. وإن شئت قلت الأصل الأول في معرفة المرسل، والأصل الثاني في معرفة الرسالة. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. والمعرفة مرادفة للعلم، والعلم كما ذكرنا هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، أو هو معرفة الهدى بدليله. وبعضهم يفرق بين العلم والمعرفة، ويجعل المعرفة ما سبق بجهل، والعلم قد يسبق بجهل وقد لا يسبق بجهل، كما قال الله: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون. ما قال لا تعرفون، قال لا تعلمون شيئا. فهذا علم مسبوق بماذا؟ بجهل. ولذلك يوصف الله عز وجل بأنه عالم، ولا يقال عارف، لأن علمه سبحانه وتعالى لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، كما قال الله عز وجل: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالمعرفة هي إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. قال: معرفة دين الإسلام. فمراده رحمه الله تعالى هنا أن يعرف المكلف بدين الإسلام، وأعلى ذلك وأعظمه أن يعرف المكلف أصل هذا الدين الذي هو التوحيد. فقال: معرفة دين الإسلام. والدين في اللغة الذل والخضوع، تقول: دنته فدان، أي أذللته فذل، وتقول: أدين الله وندين الله وندين لله بكذا، واضح؟ يعني يعبد الله ويطيعه ويخضع له سبحانه. والدين يطلق على ما يتدين به الإنسان، الدين يطلق على ما يتدين ويتعبد به الإنسان حقا كان أم باطلا. قال الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين. فالدين يطلق ويراد به، قلنا، ما يتدين ويتعبد، أو ما يتدين ويتعبد به الإنسان حقا كان أم باطلا. ويطلق ويراد به ما يدين ويتعبد به الأنبياء وأتباعهم، ما يتعبد به الأنبياء وأتباعهم، ما يتدين ويتعبد به الأنبياء وأتباعهم. قال: معرفة دين الإسلام. والإسلام معناه لغة في اللغة الاستسلام، الاستسلام، واضح؟ الإسلام في اللغة الاستسلام. هو الانقياد والإذعان، هذه كلها معاني الإسلام: الاستسلام والانقياد والإذعان. والإسلام له معنيان: الأول الإسلام الكوني، الإسلام الكوني، والإسلام الكوني إن سئلت عنهما تعريفه فقل هو الاستسلام لأحكام الله الكونية. وأحيانا يقال الإسلام القدري، الإسلام القدري، وأحيانا يقال الإسلام الكوني القدري. فالإسلام الكوني القدري أو الإسلام الكوني أو الإسلام القدري معناه الاستسلام لأحكام الله الكونية القدرية. ويشهد لهذا قوله سبحانه وتعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وهذا معناه أن جميع الخلق يخضعون لأحكام الله تبارك وتعالى الكونية القدرية، فما شاءه الله جل وعلا عليهم جرى عليهم. يشاء الله عز وجل أن يولد هذا وأن يموت هذا، وأن يغنى هذا ويفقر هذا، وأن يسافر هذا ويستقر هذا، وهكذا. فكل ما قدره الله عز وجل على عباده بقوله كن كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك قلنا سميناه بماذا؟ بالإسلام الكوني، لأنها أحكام صادرة وحاصلة عن قول الله عز وجل للشيء كن. وقلنا قدري لأنه حاصل بتقدير الله سبحانه وتعالى، فهمنا هذا؟ وهذه الأحكام القدرية لا خروج للخلق عنها، فما شاء الله جل وعلا لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. والثاني هو الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي، وهو الاستسلام لأحكام الله عز وجل الدينية الشرعية. الإسلام الشرعي هو الاستسلام لأحكام الله الدينية الشرعية. أحكامه الدينية هي التي جاءت في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كوجوب مثلا الصلوات ووجوب الصيام وهكذا. فهذا هو الإسلام الديني الشرعي. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا له يعني استسلموا وانقادوا لأحكامه الدينية الشرعية. واضح هذا؟ قال تعالى: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. ما معنى فمن أسلم؟ إسلام الكوني أم الشرعي؟ الشرعي. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. والإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي له معنيان أيضا. الإسلام عموما له معنيان: إسلام كوني قدري وبيناه، وإسلام شرعي، إسلام ديني أو إسلام ديني شرعي. فالإسلام الشرعي هذا له معنيان. المعنى الأول هو المعنى العام، معناه العام الأول عام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو الإسلام بمعناه العام، عبادة الله وحده لا شريك له. وهذا هو الذي اتفق عليه جميع الأنبياء، اتفق عليه جميع الأنبياء. وعرفه الشيخ رحمه الله بقوله: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا تعريف للإسلام بمعناه العام. وله معنى خاص للإسلام، معنى خاص الثاني الخاص. والخاص هذا، الخاص الإسلام الخاص له معنيان. فإذا ذكر الإسلام منفردا دون أن يقرن بالإيمان والإحسان، فالإسلام ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فكل ما بعث الله به نبيه من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كل ذلك إسلام. هذا إذا ذكر منفردا، يعني أننا ذكرناه غير مقترن بالإيمان والإحسان. وأما إذا ذكر مقترنا بالإيمان والإحسان فالإسلام هو الشهادتان مع الأعمال الظاهرة، شهادتان مع الأعمال الظاهرة. فهمنا هذا؟ إذن الإسلام الخاص، الإسلام بمعناه العام، عبادة الله وحده لا شريك له، أو كما قال الشيخ رحمه الله هو ماذا؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. أما الإسلام بمعناه الخاص فإن ذكر منفردا فالإسلام ما بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. ما هنا موصول بمعنى الذي، تفيد العموم، يعني تفيد عموم ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر مقترنا بالإيمان فالإسلام معناه الشهادتان مع الأعمال الظاهرة. هذا هو الذي فسره به النبي صلى الله عليه وسلم عند الاقتران كما في حديث جبريل. فهمنا هذا؟ قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. والباء في قوله بالأدلة الباء للمصاحبة، يعني أن تعرف دين الإسلام معرفة مصحوبة بالأدلة، الباء هنا للمصاحبة. وباء المصاحبة ضابطها، ضابط باء المصاحبة ما يصح أن يحل محلها مع، ويغني عنها وعن مصحوبها الحال. ما يصح أن يحل محلها مع ويغني عنها وعن مصحوبها الحال. ما معنى هذا؟ مثلا قال الله عز وجل: اهبط بسلام. عندنا هنا الباء، قال اهبط بسلام، إذن هذه الباء ما مصحوبها؟ سلام، كلمة سلام، يعني مصحوب يعني الكلمة التي اقترنت بها الباء سلام. فاهبط لو حذفنا الباء وأحللنا محلها مع فيكون التقدير ماذا؟ اهبط مع سلام منا. أو تحذف الباء وتحذف مصحوب الباء أو يحل محلها ماذا؟ الحال. اهبط، ها ما الحال من سلام؟ اهبط سالما، اهبط سالما. فهمنا هذا؟ أي هذا. إذن قلنا الباء هنا للمصاحبة، فقال بالأدلة، والأدلة سبق أن عرفناها، قلنا الأدلة جمع دليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، هذا في اللغة. وأما في الاصطلاح فالدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي أو إلى مطلوب خبري. مطلوب الخبر يراد به الحكم الشرعي، واضح هذا؟ فقال: وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وقلنا هذا تعريف للإسلام بمعناه العام، وهذا القدر وهذا الأساس هو الذي يشترك فيه جميع الأنبياء. فأبان رحمه الله أن الإسلام يقوم على هذه الأسس: الأول الاستسلام لله بالتوحيد، والثاني الانقياد له بالطاعة فعلا للأوامر وتركا للنواهي، والثالث هو البراءة من الشرك وأهله. أما البراءة هنا أمران: الأول أن تتبرأ من الشرك، والثاني أن تتبرأ من أهل الشرك. فهمنا هذا؟ ما يأتي متحذلق كما هو الحال عند الكثير من الناس يقول لك نتبرأ من الشرك دون صاحبه ونتبرأ من المعصية دون صاحبها، وهذا باطل. الله جل وعلا قال: وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بريء من المشركين، وأصلا نحن ما تبرأنا منهم إلا لتلبسهم بماذا؟ بالشرك. فالبراءة من المشركين تتضمن البراءة من ماذا؟ من الشرك، تتضمن البراءة من الشرك. ودين الأنبياء وملة إبراهيم أن يتبرأ من الشرك ومن المشركين، كما قال الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، فتبرأوا من المتلبسين بالشرك قبل البراءة من معبوداتهم. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فبدأ باعتزالهم أولا قبل اعتزال معبوداتهم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، قال تعالى: فلما اعتزلهم أولا وما يعبدون من دون الله. وكذلك قال الله عز وجل عن أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون، فبدأوا بماذا؟ باعتزالهم أولا. فهذا كلام فارغ. الشرك والكفر والنفاق هذه أوصاف يتلبس بها بعض خلق الله عز وجل، فالبراءة تكون منهم ومن شركهم وكفرهم ومن معبوداتهم، فهمنا هذا. وكذلك صاحب المعصية، لكن البراءة تتفاوت، منها ما هو كلي ومنها ما هو جزئي. فأصحاب المعاصي الذين هم في دائرة الإسلام يتبرأ منهم براءة جزئية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث جرير رضي الله عنه في أبي داود والترمذي والنسائي، يقول: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ولو كان صاحب المعصية لا يتبرأ منه لقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من إقامة كل مسلم بين ظهرين المشركين، لذا يكون قد تبرأ من الفعل، لكن قال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهرين المشركين، وهذا يتضمن البراءة من ماذا؟ من فعله الذي هو الإقامة في بلاد المشركين. فهمنا هذا. وهذا هو الولاء والبراء، وهذا من لوازم التوحيد، فتتبرأ من الشرك وتبغض الشرك وتبغض أهل الشرك. والبراءة تقتضي أن لا يشاركهم في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في أخلاقهم ولا في زيهم، وأن لا يساكنهم، فيتبرأ منهم ويعادون من كل وجه، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذه البراءة، كفرنا بكم يعني تبرأنا منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. وحتى هذه غائية، يعني أن العداوة والبغضاء مستمرة إلى أن تتركوا ما أنتم عليه وإلى أن تدخلوا في الدين. فإذا أسلموا ودخلوا في الدين فلهم ما للمسلمين من حقوق وعليهم مع المسلمين من حقوق. قال حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وهو ضمير هنا راجع إلى الإسلام، وهو أي الإسلام ثلاث مراتب. الإسلام ثلاث مراتب. طيب قوله وهو ثلاث مراتب الإسلام، هذا الإطلاق بأي معنى؟ ها، هنا أراد الإسلام بأي معنى؟ أيوة الإسلام الشرعي، الإسلام الشرعي. والإسلام الشرعي قلنا له معنيان، ها، عام وخاص. هل أراد العام والخاص هنا؟ أراد الخاص. وفي الخاص أي نعم، في الخاص أراد ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب. ثلاث مراتب يعني أن بعضها أعلى من بعض، ففيها أعلى وفيها أدنى هذه المراتب. والمرتبة المنزلة والمكانة، يعني الإسلام ثلاث منازل بعضها أولى أعلى من بعض، فأدناها الإسلام وأعلى منه الإيمان، وأعلى من الإيمان الإحسان، وثالثا قال الشيخ حافظ الحكمي مرتبة الإحسان، وثالثا مرتبة الإحسان، وتلك أعلاها لدى الرحمن، فهي المرتبة العالية. فالإسلام هنا الآن قرن بالإيمان والإحسان، فالمراد بالإسلام المرتبة الأولى الإسلام، هو الشهادتان مع الأعمال الظاهرة. والمرتبة الثانية، وهنا الشيخ بدأها رتبها ترتيبا تصاعديا مبتدئا بالأدنى ومترقيا إلى الأعلى. فالمرتبة الأولى الإسلام، وهي الشهادتان مع العمل الظاهر. قال أخبرني عن الإسلام، قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالشهادتان مع العمل الظاهر هذا الإسلام. والمرتبة الثانية الإيمان، وعند الاقتران مع الإسلام الإيمان يراد به ماذا؟ الاعتقادات الباطنة. لذلك لما قال له أخبرني عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإحسان هذه هي المرتبة العليا، الإحسان، وهو تجويد وإتقان المرتبتين الإسلام والإيمان، عبادة الله عز وجل بمقام المشاهدة ومقام المراقبة، وسيأتي تفصيل ذلك. فهمنا هذا؟ قال الشيخ رحمه الله المرتبة الأولى. والشيخ رحمه الله بعد أن ذكر المراتب مجملة حتى يطلع القارئ إلى معرفة تفاصيلها، شرع في تفصيلها. قال: المرتبة الأولى الإسلام، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره. قال: فأركان الإسلام، هو هنا قال لك وكل مرتبة لها أركان، والركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا به، هذا تعريفه، الركن جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم الشيء إلا به، وكل مرتبة لها أركان. طيب ما أركان الإسلام؟ إذا قيل لك ما أركان الإسلام فقل أركانه خمسة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، هذه الخمس الأركان الخمس. قال: فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. إذن هذه الأركان، لذلك يشرع الشيخ رحمه الله في بيانها. قال: فدليل الشهادة، بدأ الآن بالركن الأول من أركان الإسلام. قال: فدليل الشهادة، الشهادة هنا يراد بها ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أن الألف واللام فيها للعهد الذهني، الدليل عليها قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن لا إله إلا الله معناها كما بيناه: لا معبود بحق إلا الله. فكلمة الإله معناها المعبود، فهذه الكلمة تعرف فيها ماذا؟ معنى الإله وتقدير الخبر المحذوف، فالإله معناه المعبود والخبر المحذوف حق، والتقدير لا إله حق إلا الله، يعني لا معبود حق إلا الله، معناها المعبودات بغير الحق موجودة وكثيرة، ولكنها عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي أخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وكذلك له دعوة الحق، يعني العبادة الحق لله عز وجل وحده لا شريك له. فهنا قال الشيخ: دليل الشهادة شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله، هذا أمر شهد الله تبارك وتعالى به، وأنزل به كتبه وأرسل به رسله، والملائكة أيضا شهدوا أنه لا معبود بحق إلا الله. وكما قلنا هذا يتضمن أن كل ما عبد من دون الله فإنما عبد بباطل، هذه شهادة من الله وشهادة من ملائكته. قال: وأولو العلم، وأولو العلم أهل العلم العلماء كذلك شهدوا بأنه لا معبود بحق إلا الله، وكما قلنا وهذا معناه أن العلماء شهدوا أن كل ما عبد من دون الله فإنما عبد بالباطل. وفي مقدمة العلماء الرسل، الرسل فهمنا هذا؟ إذن الذي يجيز للأمة أن تعبد غير الله، أن تدعو غير الله، أن تستعين بغير الله، أن تستغيث بغير الله، أن تذبح لغير الله، هل هذا يعد في العلماء؟ لا، هؤلاء هم العلماء. قال وأولو العلم، كيف تقول ما عالم؟ هذا يظهر في التلفاز، ما هو عالم، ويلبس البشت والعمامة الكبيرة المكورة على رأسه. الشيخ مقبل عنده شريط اسمه عمائم على بهائم، عمائم على بهائم، هو صحيح. الذي يجيز للأمة، إذا سمعت رجلا يجيز للأمة أن تدعو غير الله وأن تحلف بغير الله، فأنت تجزم أن هذا ليس في عداد العلماء. والله ولو أنه جعل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف، ولو أنه نال من الشهادات ما نال، هؤلاء هم العلماء، ذكرهم الله. أما أولئك الله عز وجل قال فيهم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. فلا يأمر الناس بعبادة غير الله، ولا يبيح للناس أن يعبدوا غير الله إلا جاهل، جاهل ما شم رائحة العلم ولا عرف أصل ما بعث الله جل وعلا به الأنبياء. والآن الذين يتنكرون للتوحيد، الذين يتنكرون للتوحيد ويجيزون للأمة أن تعبد غير الله، هؤلاء يرادون لشهادة الله. الله قال شهد الله أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو، قالوا لا، شهادتك مردودة. والملائكة ردوا شهادة الملائكة، وردوا شهادة الرسل، وكفى بهذا كفرا وضلالا وانحرافا. ولذلك الموحد لما يسمع هذه الآيات يزداد إيمانا ويقينا بأنه على الحق الذي جاء به كتاب الله، وشهد عليه ربنا سبحانه، وشهد عليه الأنبياء، وشهد عليه الملائكة. وأعدل العدل كما في الآية التوحيد، قال لا إله إلا هو، كررها. العزيز الحكيم، قلنا العزيز يعني الذي لا يمانع ولا يغالب، والحكيم في أفعاله ودينه وشرعه، الذي يضع الأمور في مواضعها. فإذا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فلا إله لا نافية، وإله نكرة منفية تفيد العموم، لا معبود لا من الأنبياء ولا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الجن ولا من الإنس ولا من الأشجار ولا من الأحجار ولا من القباب ولا من القبور ولا من المشاهد ولا من الأضرحة ولا من السحرة ولا من الكهنة ولا من الدجاجل، لا معبود بحق إلا الله. وهذا استثناء مسبوق بالنفي، يفيد الحصر والقصر، يعني أن العبادة محصورة ومقصورة على الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يتقرب لغير الله عز وجل بشيء من العبادة. واضح هذا؟ ولها ركنان، إن لم تأتي بهذين الركنين فإنها لا تنفعك هذه الشهادة. الركن الأول النفي، ومعناه أن تنفي استحقاق العبادة عن كل أحد سوى الله، والثاني الإثبات، ومعناه أن تثبت العبادة لواحد بجميع أنواعها على الوجه المشروع، وهو الله سبحانه وتعالى. فهمنا هذا؟ وقال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت، يعني يكفر بعبادة غير الله، فمن يكفر بالطاغوت، هذا هو الركن الأول. قال: ويؤمن بالله، هذا هو الركن الثاني، إلا الله، فقد استمسك بالعروة الوثقى التي هي لا إله إلا الله. أما من عبد الله وعبد غيره فهذا ما استمسك بها، واضح؟ من لم يتبرأ من عبادة غير الله ما استمسك بالعروة الوثقى. فلا إله إلا الله لا بد فيها من نفي وإثبات، فالإثبات وحده لا يمنع المشاركة. لو واحد قال الله إله، يقول أنا أقول الله إله، هل هذا يعني أنه ينفي الألوهية عن من سوى الله عز وجل؟ الله إله، ومن عبد من دون الله آلهة، وكل من توجه بشيء من عبادته لمخلوق فقد اتخذ ذلك المخلوق ماذا؟ إلها، لأن الإله معناه المعبود. لو أن شخصا دعا الشجرة فقد اتخذ الشجرة إلها، وآخر دعا النبي اتخذ النبي إلها، وهذا دعا ضريحا اتخذ الضريح إلها، وهكذا. والنفي كفر وتعطيل. لو واحد قال لا إله يعني ما في معبود ووقف على هذا لكان كافرا، لأنه نفى ماذا؟ نفى أن يكون الله عز وجل ماذا؟ إلها. لكن التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فلا بد من الإتيان بهذا. وكما ذكرنا لكم فيما مضى أن العلماء يسمون الركنين، بعضهم يسميهما بالتخلية والتحلية. والتخلية تخلية القلب عن اعتقاد أن أحدا غير الله يستحق العبادة، والتحلية تحلية القلب بهذا الاعتقاد، باعتقاد أن لا معبود بحق إلا الله. قلنا لا إله إلا الله لا بد فيها من أربعة أمور. الأول ها العلم، بمعنى لا إله إلا الله، العلم معناه. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. والثاني اعتقاد ما دلت عليه من معنى، يعني أن يستقر هذا، هذه العقيدة تستقر في قلبك استقرارا لا يتحول ولا يتغير ولا يتبدل. ثم ماذا؟ العمل بمقتضى ما علمته من معناها واعتقدته. فإذا علم أنه لا معبود بحق إلا الله واعتقد، عقد قلبه على هذا، فإن جوارحه تنبعث بماذا؟ بعبادة الله وحده، وتنكف عن عبادة كل من سوى الله عز وجل. والتلفظ، تلفظ بهذه الكلمة، والتلفظ يسبق العمل، الإنسان يدخل به الإسلام. فإذا علم واعتقد تلفظ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ومن علم واعتقد ولم يتلفظ فإنه كافر بالإجماع، إلا أن يكون عاجزا عن التلفظ لعاهة. إن كان عاجزا عن التلفظ لعاهة فيقبل منه ماذا؟ الاعتقاد. ثم قلنا ماذا؟ العمل، أن تجرد التوحيد لله، تعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. قال الشيخ رحمه الله: ومعناها لا معبود بحق إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. لا شريك، لا نافية، وشريك نكرة، منفية تفيد العموم. كما أنه ليس له شريك في ملكه، كما أن الله عز وجل لا مشارك له في ملكه وفي خلقه وفي رزقه وفي جميع أفعاله، فالواجب على العباد أن يفردوه بالعبادة وحده لا شريك له. قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى. وكأن الشيخ يقول لك: إن قلت لي من أين أتيت بهذا التفسير أن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله وحده، قال لك: وتفسيرها الذي يوضحها، يعني كأنه يقول لك: أنا ما فسرتها من عندي. فالذي تولى بيان هذه الكلمة من؟ الله سبحانه وتعالى في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا الركن الأول من لا إله إلا الله، البراء. إنني براء من ما، مما أصلها من ما، إنني براء من ما موصولة بمع الذي تفيد العموم، تعبدون، يعني هذه براءة من جميع المعبودات. واضح؟ والمشركون كانوا يعبدون الله، يعني هذه براءة من جميع معبوداتهم بما فيهم ماذا؟ الله عز وجل. إنني براء مما تعبدون، قال: إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. وهذا هو الإثبات والإيمان والتحلية. إلا الذي فطرني، وهذه قاعدة في التوحيد، أنا بريء من عبادة كل هذه المعبودات. إذا قيل له لما؟ قال: لأنها لم تخلق شيئا، والذي يستحق أن يعبد من هو؟ هو الخالق لكل شيء والرازق لكل حي سبحانه وتعالى. قال: إلا الذي فطرني. وهذه قاعدة كبرى من قواعد التوحيد، أن الذي انفرد بالخلق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها كلمة باقية، كلمة هي لا إله إلا الله، باقية في عقبه أي في نسله. وهذا فيه دليل على أن الأرض من بعثة أول الرسول إلى هذا، إلى أن يرسل الله الريح فتقبض أرواح المؤمنين، لا تخلو من ماذا؟ من الموحدين، لقوله: وجعلها كلمة باقية في عقبه، لا زال في عقبه من يتمسك بها. إذن هذه الآية فيها بيان معنى لا إله إلا الله، وأنها تعني أن يتبرأ الإنسان من عبادة كل معبود، وهذا معنى لا إله، وأن يفرد الله عز وجل بالعبادة، وهذا معنى إلا الله الذي هنا يطابق ماذا؟ إلا الذي فطرني. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا وهذه آية أخرى في تفسير هذه الكلمة. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لأهل الكتاب تعالوا، يعني هلموا وأقبلوا، أن يدعوهم إلى كلمة سواء. كلمة سواء هي لا إله إلا الله. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني نستوي فيها نحن وأنتم في العلم بمعناها واعتقاد ما دلل عليه من معنى والتلفظ بها والعمل. طيب ما هي هذه الكلمة؟ قال ألا نعبد يعني نعطل العبادة، لا نؤله أحدا. ألا نعبد هذا النفي، وهو يطابق ماذا؟ لا إله، قول لا إله. ألا نعبد إلا الله، وإلا الله تطابق إلا الله. قال ولا يتخذ، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، وهذا تأكيد لما مضى أن نجعل العبادة لله عز وجل وحده، ولا نشرك به في عبادته قال شيئا، وهذه يستفاد منها في الرد على من حصروا الشرك في عبادة الأصنام. ما قال ولا نشرك به صنما، قال ولا نشرك به شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أربابا معبودين، أربابا معناها معبودين، يعني ولا يعبد بعضنا بعضا، وهذه أيضا فيها ماذا؟ هذه أيضا فيها رد على من زعم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولا يتخذ بعضنا بعضا، يعني يقول لهم لا يجوز لكم أن تعبدوني أنا وأصحابي، ولا يجوز لي ولأصحابي أن نعبدكم. فهل أهل الكتاب هؤلاء من يهود ونصارى هل كانوا أصناما؟ لا، أناس. وهل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أصناما؟ لا. واضح؟ إذن من توجه بالعبادة لغير الله عز وجل فقد اتخذه ربا واتخذه إلها معبودا. قال فإن تولوا، يعني أعرضوا عن التلفظ بهذه الكلمة وعن علم معناها وعن العمل بمقتضاها وعن اعتقاد ما دلت عليه من معنى، قال ماذا؟ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وهذا معناه أن من لم يأتي بهذه الكلمة وبهذه الأمور الأربعة فإنه ليس على طريق النبي وليس على الإسلام. فهمنا هذا؟ إذن هذه هي الأدلة التي أوردها الشيخ رحمه الله، وكذلك السنة جاءت بأدلة ذكرنا الكثير منها في بيان معنى لا إله إلا الله في الدروس التي مضت في بيان معنى لا إله إلا الله. فمن ذلك حديث جبريل، حديث جبريل فنظرت في رواياته، فجاء في رواية عمر رضي الله عنه قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية أبي هريرة قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. إذن قوله أن تشهد أن لا إله إلا الله ما معناها؟ أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وكذلك حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله. وجاء في رواية: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. وجاء في رواية: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. إذن شهادة أن لا إله إلا الله معناها ماذا؟ أن يوحد الله، يعني أن يفرد بالعبادة، ومعناها أن يعبد الله ويكفر ويتبرأ من عبادة كل معبود سواه. وكذلك جاء في، لو نظرت في حديث، في روايات حديث سعد بن طارق، في رواية جاء قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. وفي رواية قال: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله. فدل على أن لا إله إلا الله هي توحيد الله وهي عبادة الله، والكفر بما يعبد من دونه. كذلك في روايات حديث معاذ رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فلا إله إلا الله هي توحيد الله وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وكذلك إذا نظرت في روايات حديث وفد عبد القيس، فجاء في رواية أنه قال لهم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، ثم فسرها فقال: شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: آمركم وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا معناه أن لا إله إلا الله هي عبادة الله وحده. وكما قلنا ذكرنا أدلة ذلك وافية في بيان معنى لا إله إلا الله. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.